الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وجر وجزم، وأن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال، وأن الجر يختص بالأسماء، وأن الجزم يختص بالأفعال. وقلنا خرج عن هذه الأبواب، أو خرج عن هذا المنحى، سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. أما الخمسة التي هي في الأسماء فهي الأسماء الستة والمثنى وما جمع بألف وتاء والممنوع من الصرف. وذكرنا أن الذي يتعلق بالأفعال إنما هو الأمثلة الخمسة والفعل المعتل الآخر. واليوم نبدأ في القسم الأول، وهو الباب الأول الذي خرج عن الأصل، يعني خرج عن القاعدة أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فقال الشيخ مختصرا: فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال الشارح رحمه الله: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي. عندما قال الشيخ مبتدئا: إلا الأسماء الستة، هذا الشيء مستثنى من كل اسم وفعل، وإن الاستثناء هنا مراد به العموم بقرينة الاستثناء الواردة في هذا الباب. فكأنه قال: أي الرفع بالضمة ثابت في كل فعل واسم إلا الأسماء الستة، الجر بالكسرة ثابت في كل اسم وفعل إلا الأسماء الستة. فهو قد بيّن لنا في هذا الاستثناء هذه الكلمات، ثم قال: المعتلة. ما معنى المعتلة؟ لو لم يكن هذه الأسماء معتلة، لو لم تكن معتلة كانت أعربت بالحروف، فنقول: هذا أب ورأيت أبا ومررت بأبيه. هذا أب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، رأيت أبا مفعول به منصوب، مررت بأب مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. لكنه قال: المعتلة، يعني لا بد أن يكون فيها أمران: أولا أن تكون معتلة، وأن تكون مضافة. فإننا نقول: معتلة أصلها أبو، وأضيفت إلى هاء الضمير أبوها أبوه كما تريد. لكنه ذكر شيئا ثالثا وهو ضمن هذا الكلام، فقال: أبوه، فصرح فيها أنها تأتي على أصلها مكبرة أبوه، ولذلك لو صغرت فإنها أيضا تعود إلى الحركات، فيقول: هذا أبيك، مررت بأبيك، رأيت أبيك، فتعود إلى الحركات مرة ثانية. إذن لابد أن تتوفر فيها عدة أمور: أولا أنها تكون من الأسماء الستة المعتلة، يعني أحرف الإعراب فيها حروف علة، أن تكون مضافة وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة إلى ياء المتكلم أيضا. فإنك إذا قلت مثلا في ياء المتكلم: جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فالأصل فيها جاء أب، وإنما إذا دخلت الياء على كلمة أب ماذا حدث فيها؟ غيرت حركة الباء فصارت ألي قبل دخول العامل. ولذلك عندما أدخلت العامل لم يظهر أي تغيير لفظي، لكنه صار التغيير الحقيقي. فعندما تقول مثلا جاء أبي، كأنك تقول جاء أب لي، صحيح؟ فلذلك كيف تقدر الإعراب هنا؟ فتقول جاء أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإضافة. فننتبه إلى هذه الأمور مجتمعة، فإن الإعراب كما عرفناه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في غير في آخر الكلمة وفي الفعل المضارع، أو في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. بدأ الشيخ يقول: وكذا البواقي. أنت سنفعل لك شيئا قاعدة في باب الأسماء الستة، وهي أب أخ كذا إلى آخره، ولكنك ستقيس أنت على الباقي. قال: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. أحدها أن تكون مفردة. دائما الإفراد له فرعين في كل الأبواب، ما هما؟ التثنية والجمع. معنى مفردة هنا ليست مثنى وليست مجموعة، ومعنى مفردة في بابين، باب لا النافية للجنس، وفي باب النداء يقابل المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لكن هنا عندما يقول مفردة ماذا يقابله؟ بكل أبواب النحو إذا قال مفرد يقابله المثنى والجمع، أما في باب النداء وفي باب لا النافية للجنس ماذا يقابله؟ المضاف والشبيه بالمضاف. ولذلك عندما نقول في باب لا، لا رجل لا رجلين لا مثلا لا مسلمين، في هذه الباب كل هذا يسمى مفرد 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 في باب لا النافية للجنس. فلو كانت مثناة معنى ذلك رد على كلمة الإفراد بالتثنية، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية، فتقول جاء أبوان، صارت أب تثنيتها أبوان وجمعها أبون، فالأصل فيها أب، بعد ذلك ثنيناها. ما هو المثنى في التعريف؟ هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعدهما، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فتقول زيد زيدان زيدين. فإذا أزلت الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالة النصب فتعود زيد زيد وزيد، فهي اختصار في هذه الكلمة نقول زيدان. فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية، أو كما تعرب كل تثنية. تقول جاءني أبوان، أبوان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ورأيت أبوين هنا أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وكذلك تقول بأبوين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه أيضا مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وإن كانت مجموعة، طبعا نحن عندما نريد أن نقول هذا في حال الإضافة لو أضيفت فإنها تحذف النون، لأن النون في التثنية ماذا يكون محلها؟ نون عوض عن التنوين. عندما أقول رجل رجل زيد، غلام غلام زيد، ماذا فزال؟ زال التنوين. فعادت الإضافة التي مزحت التنوين أو ألغت التنوين وبعد ذلك حذفت النون. هل يكون ذلك هذا في أبوان أيضا؟ نعم. قال ربنا تبارك وتعالى ورفع أبويه، رفع أبويه على العرش. نعم. فوجدنا ان ابوين هنا اصار رفع ابوين، ابوين عندما اضافها الى يوسف قال ابويه، وكذلك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبوي. فوجدنا أن في الآيتين الأب ماذا حدث فيه؟ انتصب وجر بالياء لأنه مثنى، وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل. تقول جاءني آباؤك، جمع تكسير أب آباء، رجل رجال، وجمع التكسير له أحوال عديدة، منها ما يكون أحيانا بزيادة حرف فتقول رجل رجال، ومنها ما يكون بنقصان حرف كتاب كتب، ومنها ما يكون بتغيير حركة كما تقول أسد أسد إلى غير ذلك، له أحوال كثيرة. في هذا الأمر وجدنا أن آباء التي هي جمع تكسير ماذا صار إعرابها؟ صار إعرابها بالحركات، فليست من هذا الباب. جاء آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا، عندما يقول جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم، وتعريف جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفات بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، عند ذلك نقول مكسور ما قبلهما، مفتوح ما بعدهما، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إذا أب أبون، أب أبين، فتقول جاء أبون، أبون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. رأيت أبين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وكذا تقول في بأبين في الجر. قال ولم يجمع منها هذا الجمع، أي جمع السلامة، جمع التصحيح، جمع المذكر السالم، كله بمعنى واحد إلا الأب والأخ والحم، فتقول أبونا وأخون وحم. هذا بالنسبة للشرط الأول أن تكون مفردة، إذا إعرابها مفردة مكبرة مضافة غير مضافة إلى ياء المتكلم، هذا هو الشرط الأول الذي يكون بالإفراد، إذا تعرب بالحركات. ما معنى تعرب بالحركات؟ ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أما الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات نحو جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، فليست من هذا الباب الذي خرج عن الأصل، تعود إلى الأصل. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. قال ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فإن كان يعني المضاف ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي، إذا بضمة مقدرة على ما قبل، ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإضافة أو بالحركة المناسبة، تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة والحركات مقدرة فيه، كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي، كل هذا يكون حركات مقدرة وليس مما خرج عن الأصل. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة، قال هو في أول الباب وهي أبوه، ما قال أبوان ولم يقل أبوه، معنى ذلك دل في المثال، طبعا العلماء أحيانا إذا أرادوا أن يختصروا اختصروا حتى في الأمثلة، فدل في المثال على أنه جاء بها أبوه مفردة، مكبرة ما قال أبيك، مضافة إلى غير ياء المتكلم أضافها إلى أبوه. ولذلك قيل إذا أردت أن تعرف المثال فهو جزئي يؤتى به لتوضيح القاعدة. فلما مثل لنا الشيخ أبوه أخوه حموها هنوه فوه ذو مال، اشتمل هذا التعريف بالمثال على أنها مفردة ومكبرة ومضافة لكن إلى غير ياء المتكلم. وإنك تجد أنه خالف الضمير عندما وصل إلى قوله حموها، وإنما قلت وحموها فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة. قد تقول على إخوة زوجك هذا حماية مثلا، فمن الممكن أن تقول ذلك الأمر. ولذلك أما مسألة حموها في هذا المثال فإنما جاء به على أقارب الزوجة من باب اللغة، فإنه أكثر ما يطلق على أقارب الزوجة. ولذلك ورد حديث الحم الموت، أي أقارب الزوجة هنا الحم الموت إنما جاء بمعنى أخو الرجل الحم الموت. فإن الرجل عندما يعيش مع إخوته قريبا وربما يكثر الاختلاط وربما يكثر الكلام ويكثر الخلوة ويكثر حتى يقع ما يقع من الحرام. ولذلك قال الحم الموت. ثم قال والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس، يعني عن مسميات أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك. وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. قال بعد ذلك والأصح استعمال الهن كغد أن تكون. قال وهو باب الأسماء الستة المعتلة في أول شيء عندما عرفها قال ذلك. ولذلك يعني ليس من عادة الشيخ أنه يكرر، فأحيانا ربما تستفيد شرطا من التعريف تستفيد شرطا من المثال، لا يريد أن يكرر من هذه الأمور كلها وأنت تأخذ الأصل. قال هذا خرج الباب الأصل وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة وهي أبوه، حتى يبين أنها ليست المضافة إلى ياء المتكلم. قال المصنف رحمه الله والأصح استعمال الهن كغد، هن يعني مقصور منقور كما تقول قاضي مثلا. إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته. تقول هذا هن، رأيت هنا، مررت بهن. ولذلك تجد ما بين النحو الحديث عندما يعددون الأسماء فيعددونها خمسة والشيخ هنا يعددها ستة، والخلاف إنما يكون في هذا الأخير هل يدفع الأسماء الخمسة أم يعرب إعراب الغد. فله بذلك أمران، إذا أخذت الأمر الأول ألحقته بالأسماء فقلت الأسماء الستة، وإذا أخذت الأمر الثاني جعلته خارجا عنها فتعود الأسماء خمسة. ومن هنا لا نجد خلافا بين كتب النحو التي عدت الأسماء خمسة والتي عدت الأسماء ستة. كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا وأعتكف في غد، أي تعود إلى الحركة. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول جاء هنك أي مرفوع بالضمة، ورأيت هنك منصوب بالفتحة، ومررت بهنك مجرور بالكسرة كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهني، وهي لغة قليلة ذكرها في بويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمس. إذا انتهينا من الباب الأول وهو الأسماء الستة. بقي عندنا أربعة أبواب تتعلق بالأسماء: المثنى، جمع المذكر الثالث، ما جمع بألف وتاء، والممنوع من الصرف. الباب إذن قال: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأراضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. من الأبواب التي خرجت عن الأصل المثنى، والمثنى عبدا أن يرفع بالواو سيرفع بالألف، وكذلك سيجر وينصب بالياء. أما جمع المذكر السالم فسيرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. أما الملحقات بالنسبة للمثنى فأربع كلمات: كلا وكلتا بشرط، وهو إضافتهما إلى الضمير، اثنان واثنتان إن كانتا مفردتين أو مركبتين، هذا ما يلحق بالمثنى. وما يلحق بجمع المذكر السالم أسماء كثيرة: أولو، عالمون، عليون، أرضون، سنون، وابلون، كذب، بنون، بنون، عليون، ألفاز العقود، عشرون، ثلاثون إلى التسعون. نعم. قال: الباب الثاني والباب الثالث، هذان بابان متداخلة، مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر الثاني كالزيدون والعمرون أو والعمرون. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. أنا أريد منكم الآن أن تفهموا شيئا، يعني لا بد لكل طالب علم إذا أراد أن يفرق بين هذين البابين أن يحفظ التعريفين. فأولا سأبدأ بتعريف المثنى الذي ذكرته آلفا، هو ما دل، يعني هذا وإن كان طويلا قليلا، هو توجد كثير من التعاريف، لكننا نريد الآن كمبتدئين أن نعرف كل شيء في هذا التعريف. هو ما دل على اثنين. هناك أشياء تدل على اثنين، شفع مثلا شفع يدل على الواحد، زوج يدل على الاثنين، أو شفع يعني معنى ذلك جاء معه بواحد آخر، شفع زوج يعني ذلك يشفع له فجاء معه صار اثنين. إذا هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. بدل أن تقول جاءني محمد ومحمد فتقول جاءني المحمد، وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما. تقول زيدين زيداني، مفتوح ما قبلهما، يعني الحرف الأخير من أصل الكلمة المفردة مفتوح والنون مكسورة. الزيدان الزيدين مفتوح ما قبلهما، مكسور ما بعدهما، يعني الألف والياء، صالح للتجريد إذا أزلنا الألف والنون أو الياء والنون عاد الاسم إلى ما كان عليه. زيد سواء كان اسما أو وصفا، مسلم مسلمين، زيد زيدين، لا يهمنا، سواء كان وصفا أو كان اسما يكون مثنى. هذه ناحية. الناحية الثانية إذا قال مثلا بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر، صالح للتجريد وعطف نفسه عليه، يعود زيد وزيد، مسلم ومسلم. لكن قد يقول قائل: هذا اسم علم، فلماذا عرفته؟ تقول جاء الزيدان، واسم العلم لا يعرف، فإن القاعدة هي كل اسم إذا ثني أو جمع ينكر أولا وبعد ذلك ينكر أولا وبعد ذلك يثنى، ينكر وبعد ذلك يجمع، لماذا؟ لأنك إذا ما كنت تقول زيد كان اسم يعين المسمى مطلقا هو زيد، لكن عندما تقول زيدان أو زيدون صار زيد اسم شائع صحيح بين اثنين فأكثر، زيدون اسم شائع بين ثلاثة فأكثر، ولما صار شائعا عند ذلك عرفناه. ونحن سواء كان هذا الشيء يوجد له مثل آخر أو لم يوجد، يعني مقدر في الذهن أن الشمس توجد واحدة ومع ذلك عرفناها. لماذا؟ لأننا نقدر عقلا أنه يوجد شموس صحيح، ولذلك قلنا الشمس فليست اسم، هذا اسم يحنى بالألف واللام. إذا ينكر الاسم أولا وبعد ذلك يثنى أو يجمع، عندما نريد أن نعيده إلى المفرد عاد معرفة زيد، عاد معرفة. قال أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. يجب علينا أن نهتم كثيرا بهذه الحركة، مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعده، هام جدا. كيف أفرق بمسلمين مسلمين؟ مسلمين مثنى، مسلمين جمع، الفرق بينهما فقط فتحة أو كسرة. نعم. قال وحملوا على عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. الآن سننتقل إلى شيء يسمى ملحق بالمثنى. ما معنى؟ لماذا قالوا ملحق بالمثنى؟ عندما أقول كلا وكلتا ألفاظ ملحقة بالمثنى، أنا عندما قلت زيدان وأزلت الألف والنون عند ذلك ماذا؟ عاد زيد. هل في عندي في كلا وكلتا في عندي كل اسم واحد؟ لا يوجد له مفرد. ماذا قال في التعريف؟ قال صالح للتجريد، هذا إذا جرد من الألف لا يعود اسما، فهذا اسم بالوضع على اثنين، بالوضع وضع على اثنين ولذلك خالف التعريف. لكننا نقول جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، جاءت كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، يعامله معاملة المثنى لكنه لا يخضع في جزء من التعريف، فلذلك قلنا ملحق بالمثنى. لذلك قال وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما، بينما لو أضيفتا إلى الاسم الظاهر فماذا تقول؟ جاءني كلا الزيدين ورأيت كلا الزيدين ومررت بكلا الزيدين، فتعربهما إعراب الفتى، يعني جاءني كلا الزيدين، كلا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، ورأيت كلا الفتحة المقدرة على، مررت بكلا الكسرة المقدرة على الألف. لذلك شرط رئيسي أن يكونا مضافين إلى الضمير، فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال رفعا ونصبا وجرا. تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران كالفتى والعصر. وكذا القول في كلتا، وكذا القول في كلتا، فتقول في هذه تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. ففي هذه الحالة نجد أن الأمر كما وجدناه في كلا، إلا أن لفظ المؤنث يختلف عن لفظ المذكر، إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب الاسم الظاهر. هنا بقي عندنا أيضا كلمتان، الكلمة الأولى اثنان واثنتان، في لغة ثانية اثنان اثنتان، على كل حال كيفما كان أي المراد بهما شيء واحد. فاثنان واثنتان أيضا تلحقان بالمثنى لأنه لا يوجد مفرد مثل كلا، لا يوجد عندنا اسم اسم لمفرد، فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين، وكذلك تعربهما إذا كانا مضافين للضمير فتقول إثناهم، أو للظاهر فتقول إثنا أخويك، او كانا مرتبين مع العشرة فتقول جاءني 12 ورأيت 12 ومررت باثني عشر. دائما اخواني التنوين هنا حذف، جاء 12 ورأيت 12 ومررت باثني عشر، اصل 2، فلما دخلت الاضافة مكانها حذف. لكن قد يقول قائل نحن لا نجد اسما معرفا ومع ذلك يكون هذا الاسم المعرف منون، فالتعريف والتنوين لا يوجد. هذا صحيح عندما تقول رجل الرجل، اما في زيد فاننا دللنا على انه نكر باي شيء عندما عرفنا فقلنا الزيدان، فلا نقول الزيدان، بل تبقى التعريف مع التنوين في آن واحد، وهذا مما لا يستمر مع القاعدة دائما. لكننا عندما نقول مثلا غلامان ونضيفه فماذا نقول؟ غلاما زيد. فلا يجوز أن نجمع ما بين تعريفين، تعريف التعريف والتعريف أيضا بالإضافة، فلا يجوز أن نجمع الغلاما زيد، لا يقال غلاما زيد. الآن ينتقل الشيخ بنا إذن المثنى بالاختصار بعد أن عرفنا التعريف بأي شيء خرج عن الأصل يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وحملوا على ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. أما اللفظان بشرط فهما كلا وكلتا، وشرطه وشرطهما أن يضافا إلى الضمير، أما إذا لم يضافا إلى الضمير أعربا إعراب الظاهر، أما اثنان واثنتان أضيفا أم لم يضافا أعربا إعراب المثنى. ننتقل الآن إلى جمع التصحيح، جمع المذكر الثالث. كذلك نبدأ بتعريفه وما دل على أكثر من اثنين، لأن العرب تفرق على خلاف اللغات الثانية. أغلب اللغات، ربما كثير من اللغات ليس فيها مؤنث ومذكر، في لغات، أغلب اللغات لا يوجد فيها مثنى، أغلب اللغات، اللغة العربية تمتاز في هذا الأمر. ولذلك إذا أراد مثلا وأردت أن تترجم ترجمة فعلية لأي لغة من اللغات فتقول في المثنى والله مجموع اثنين من الأطفال، لو كنت تريد أن تتكلم حقيقة وتعرف كيف ركب هذا في أي لغة إنجليزية أو فرنسية أو ما شكل ذلك. أما بالوضع جاء طفلان، هذا لا يوجد إلا باللغة العربية أبدا. ولذلك عرفنا الجمع المذكر الثالث فقلنا هو ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفات أو متعاطفين، يعني متعاطفات كلمات، متعاطفين متعاطفين، يعني هذا قصدنا بذلك التذكير. فإنه يرفع بالواو طبعا وأغنى عن متعاطفات بزيادة واو ونون في حالة الرفع، ويأونوا في حالة النصب والجر. كذلك يحمل عليه ألفاظ. قبل أن نذكر ما يحمل عليه بالألفاظ لابد أن نذكر بعض الشروط. ليس كل اسم عاقل يجمع جمع مذكر ثالث. سأعطي أمثلة. زيد قال وارفع بواو ومن يجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. فماذا جاء؟ جاء بأمرين، باسم وجاء ايضا بصفة، عامر ومذنب. فتقول عامرون ومذنبون، جاء العامرون جاء المذنبون، رأيت المذنبين رأيت العامرين الى غير ذلك. لكننا لو نظرنا الى بعض الاسماء، عندنا اسماء كثيرة كسيدنا طلحة ومعاوية وامثال هذه الاسماء التي تنتهي بالتاء، هل نقول معاويتون او معاويون؟ هذا اسم لا يجمع جمع تصحيح أبدا. أيضا أحيانا نرى اسم مؤنث ولكنه ليس فيه تاء وكذلك لا يجمع، زي زينب سعاد، وسعادون زينبون لا يقال. وكذلك هنالك بعض الأسماء مركبة، تركيب في أسماء بلاد مركبة وفي أسماء أشخاص مركبة، برق نحره تأبط جرا، ماذا نقول؟ تأبطون شرون لا يقال هذا، نرقون برقون ما لا يقال هذا، يبقى الاسم على حال. ولذلك اذا سمينا شخصا بهذا الامر هنالك ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ايضا قد لا نعرف ذلك، فيقال امرأة جريح ورجل جريح، امرأة صبور ورجل صبور، اي ايضا ما يوصف فيه المرأة اذا كانت مفردة، يعني هذه الصفة انما تكون لها، فنقول امرأة مرضع وحامل وحائض، فلا نقول حائضون وحامدون ومرضعون. قد اسألني سائل قال ربنا عز وجل وتضع كل ذات حمل حملها يوم، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة. هذه كل مرضعة ليس اسم للمرضعة، هذا وصف. فان الله سبحانه وتعالى شبه يوم القيامة المرأة وهي ترضع ولدها في حال الارضاع، وهي تلقمه الثدي عند ذلك تلقي الولد، فمرضعة حال التقاط الثدي لا اسم، فاننا نقول امرأة مرضع. ومن الخطأ ان نقول امرأة مرضعة ونقول امرأة حامل ونقول ايضا امرأة حائض، كل شيء لا يمكن ان يكون فيه ذكر وانثى يبقى على الاصل في التذكير. طيب بقي على الاصل في التذكير، هل يمكن ان نقول حائضون ومرضعون؟ ايضا لا نقول ذلك. هذه قواعد عامة احببت ايضا ان اشير اليها، لم يذكرها الشيخ لكنها معروفة من خلال رائحة كلامه، لكنني اوضحت ذلك. قال وحملوا عليه في ذلك الفاظا. اما بالاعراب كلنا صار يعرف الاعراب، جاء المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، رأيت المسلمين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء والنون عوض عن التنوين، مررت بالمسلمين كذلك الباء حرف جر المسلمين اسم مجرور بالياء وعلامة جره اسم مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر ثالث والنون عوض عن التنوين في الاسم. قال وحملوا عليه في ذلك الفاظا، حملوا على جمع عليه يعني على جمع المذكر الثالث، حملوا عليه الفاظا ما هي؟ قال منها أولو. أولو في أن بعض الأشياء في اللغة العربية تجمع على غير لفظها، فتجمع جندي بجيش وامرأة بنساء إلى غير ذلك. الآن إذا أردنا أن نقول هؤلاء هذا ذو مال وهذا ذو مال وهذا ذو مال، هذول طلاب كل واحد ذو علم ذو علم ذو علم، ماذا نقول؟ أنتم أولو علم، فأنا جمعت ذو وذو وذو بكلمة أولو. معنى ذلك أولو هي جمع لكلمة الأصل هي من الأسماء الستة، إذا له مفرد لكن ليس من لفظه، صار أولو بمعنى ذو بمعنى صاحب، أولو بمعنى أصحاب، لا يوجد له مفرد في اللغة العربية، لا يوجد إل يعني من لفظه لا يوجد. ولذلك قال ربنا عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذه قصة معروفة أن مصطح ابن خالة لسيدنا أبي بكر الصديق عندما اتهم زعيم المنافقين وروج قصة الإفك بالسيدة عائشة، كان سيدنا الصديق يعطي مالا في كل وقت يعني في كل شهر في كل أسبوع لمصطح يستعين به على حياته لأنه كان رجلا فقيرا وكان يصل رحمه. وعندما علم سيدنا الصديق رضي الله عنه بما فعل مصطح أنه تكلم في حديث الإفك امتنع عن أن يدفع له ذلك المال وحلف بالله عز وجل أنه لن يدفع المال. جاء أمر الله تبارك وتعالى بهذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا يأتلي هذا من الأدياء أي حلف الإنسان الحلف، ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. ما معنى يؤلون؟ أن يحلفون أنهم لا يقربوا نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا يسمى إيلاء، والإيلاء الحلف بعدم الأصل هو معناه في اللغة في الأصل الحلف، واستعمل بالشرع الحلف عن عدم وضع الزوجة. الله عز وجل قال ولا يحتلي لا يحلف من؟ أولو الفضل، جاء بصيغة التعظيم هنا، أولو الفضل لا يحلف أبو بكر الصديق، هذا سبب النزول. لكن بشكل عام الآية ليست خاصة بالصديق بشكل خاص، لكن بشكل عام لا يفعل الإنسان هذا الفعل، لكن الذي نزلت فيه من؟ سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا يأتلي أصحاب أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أن يؤتوا يعني أولي هنا أيضا أصحاب القرابة. فوجدنا أولو جاءت بالواو في الآية الأولى وكانت فاعل، وفي الآية الثانية جاء آخرها بالياء مع أنها مفعول، والأصل فيها أولون وأولين. فبذلك فقال فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، هنا ماذا جاء؟ مجرورة بحرف الجر، فهذا مجرور وعلامة جره الياء. إذن لماذا حملنا أولو على جمع المذكر السالم؟ لأنه لا مفرد لها من لفظها. طيب، ومنها ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه الألفاظ التي تسمى بألفاظ العقود لا مفرد لها، هل يوجد مفرد 20؟ في الحقيقة مفرد 20 واحد، ومفرد 30 واحد، ومفرد 40 واحد، ومفرد 50 واحد، فما في عندنا 10 و3 و4 في شيء من هذا، لا يوجد. معنى ذلك ألفاظ العقود لا مفرد لها من لفظها، كما أن أولو لا مفرد له من لفظه، فتعامل معاملة جمع المذكر السالم. جاءني 20 ورأيت 20 ومررت ب20، وكذا تقول في البواقي. طبعا كلام جاءني 20 ناقص، لكن نحن نأتي أحيانا بمثال ناقص في النحو لا يشترط تمام الفائدة فيه، فإن 20 اسم مبهم يحتاج إلى مميز بعده، فتقول جاءني 20 طالبا ورأيت 20 طالبا ومررت ب20 طالبا إلى غير ذلك. ومنها أهلون، الأهل إما يقصد بها الزوجة وإما مجموعة الأسرة، فإن قصد بها الزوجة فهي مؤنث، وإما من أهلك؟ قال له الله سبحانه فسري بأهلك، وبعد ذلك ماذا استثنى منهم؟ ولا يلتفت منهم إلا امرأتك، صحيح؟ فاستثنى منها لأنه منهم. فالمرأة أو الأهل اسم للمجموعة، وهذا زيد عندما نقول زيد زيدون اسم لمفرد يجمع، لا نجمع الأهل، فهذا جمع الجمع إذا كان المقصود الأسرة، وإذا كان المقصود المرأة فهو جمع للنساء، ولذلك خالفت القاعدة هنا، فلذلك ألحقت. تغالتنا أموالنا وأهلنا، من أوصف ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم أبدا، الأول فاعل تغالتنا أموالنا وأهلنا، يعني معطوف على الفاعل فهو في حكم الفاعل. من أوصف ما تطعمون أهليكم هذا مفعول به، إلى أهليهم أبدا هذا مجرور. ومنها وابلون، وابل قلنا نحن جمع مذكر سالم، طيب وابل هذا الجمع يستعمل للعقلاء، ووابل اسم لمطر غزير، فنسمى وابل ووابل ووابل وابلون، فسمينا الأشياء التي ليست عاقلة اسم المطر وجمعناها جمع أيضا تصحيح، وهذا مما خرج أيضا عن القاعدة في التعريف. ومنها أراضون، لو كانت أرض 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 كيف تجمع؟ أرضون، زيد زيد زيدون، فهذه فيها من عدتين، أولا ليست لعاقل، والثاني أن الأرض تقول أرض واسعة مؤنثة، والثالث أنها تغيرت بنية الكلمة عندما جمعناها أراضون، فلذلك أيضا ألحقت بجمع المذكر السالم. ومنها سنون، سنون أصلها سنو أو سنهون، فيها لغة قال وهو اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنهون، بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوا أو سنها، فلما حذفوا من المفرد اللام أو هي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون جبرا لما فاته من حذف اللام، وكذا القول في نظائره، يعني كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه بهاء التأنيث ولم يجمع جمع تكسير، عند ذلك من الممكن أن يجمع هذا الجمع فيكون ملحقا بجمع المذكر الثاني. طبعا تبقى هذه الأشياء كلمات محصورة في اللغة العربية. وثبا وثبون وقلا وقلون ونحو ذلك. قال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، أي مفرقة، عن اليمين وعن الشمال عزين، طبعا أيضا فرقا شتى. ومما حمل عليه أيضا بنون. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الدرس القادم. نعم،
الحمد لله رب العالمين.